منهي عنه، والتنازع والشحناء منهي عنها، والفرقة بين المسلمين منهي عنها. فينبغي الإنسان يوازن بين هذا، أن يوازن بين هذا، لكن إن شاء الله بالتوعية وبملاحظة ذلك وزيادة خشية الله عز وجل والبعد عن مواقع النهي ومكاره الشريعة، فإن هذا يعين على أن يستقيم الناس على أمر الله. والأصل أنه لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يحجز أماكن إلا إذا كان يحجز لنفسه وهو موجود، أن يكون موجود في المكان، على معنى مثلا يضع سجادة ويذهب يطوف لا مانع، أو يضع سجادة ثم يتنحى قليلا يتكئ على عمود، أو يضع مثلا المكان مشمس فيذهب إلى الظل ويجلس مثلا يتعبد حتى إذا ذهبت الشمس عن المكان جاء إليه، هذا لا مانع ما دام موجود في المسجد، فهذا لا مانع، فهو أحق به ما دام في المسجد. أما أن يحجز ويذهب إلى دكانه أو إلى بيته أو ينام عند أهله وبعد 10 ساعات يأتي، معلوم أن هذا لا يجوز. والأسوأ منه أن يحجز لغيره لمقابل، هذا أسوأ وأسوأ، يعني كأنه اشترى آخرته بدنيا غيره صلى الله عليه وسلم. تأثم أنت من أجل فلان، ينبغي أن يلاحظ هذا. ما هي صفة التكبير عند الصفا والمروة، وهل أشير بيد واحدة أم بيدي الاثنتين؟ لا مانع أن تشير بالاثنتين، إن أشرت بواحدة أو باثنتين فالأمر في هذا واسع. تتجه نحو القبلة ترقى الصفا وتتجه نحو الكعبة، وترقى المروة وتتجه نحو الكعبة وتكبر، ثم تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، تقرأها في الموضعين على الصفا وعلى المروة. هل للعمرة طواف وداع؟ نعم، إذا أراد الإنسان أن يسافر وقد أتى بعمرة فإنه يطوف طواف الوداع. وهل تجوز الصلاة بالمسجد بعد طواف الوداع؟ نعم، إذا طاف وقد حان وقت الصلاة فيصلي ثم يسافر. وهل يجوز بعد طواف الوداع للعمرة الشراء؟ نعم، لا مانع أن يشتري، وبخاصة إذا كانت أمور تتعلق بها حاجته، كما لو كان أغراض لسفره أو أغراض لأولاده أو أمور يحتاجها فلا مانع يشتريها ولو كان بعد طواف الوداع. وإنما الذي ذكرها بعض العلماء هو الأشياء التي تشترى من أجل التجارة، على اعتبار أن الأصل أن الإنسان يجعل طواف الوداع هو آخر عهده بالبيت، فلا يتعلق بشيء غير ذلك. أما الأمور التي يحتاجها فهذا لا مانع إن شاء الله. هذا يسأل عن أسهم الشركات، وذكر أنه مساهم في بعض الشركات وسماها وصرفتها لنفسي، وكان عندي علم أنها حرام. إذا كان عندك علم أنها حرام لا تستفتي. حديث المفارق للجماعة يحل دمه ينطبق على الجماعة الموجودة؟ الموجودة حاليا، مثل يعني يقصد الجماعات الموجودة الآن، يعني طبعا معروف انه في جماعات لها اسماء، يعني ما جماعة الإخوان وجماعة التبليغ وجماعة، يقصد هؤلاء؟ لا، هذا ليس هو المقصود. المقصود جماعة المسلمين كما ذكرنا قبل قليل، على ما إذا كان إمام مثلا حق وخرجوا عليه فإن هذا بواه يقاتلون، هذا فرق جماعة. وكذلك أيضا الأشياء التي أو مثلا كما قلنا ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة كما قلنا كالأذان، أو كذلك أيضا حتى ترك الزكاة كذلك يقاتل أهل بلد تركوها كما قاتل أبو بكر مانع الزكاة. هذا نوع من المفارقة لأنها مخالفة أدت إلى مفارقة، هذا المقصود. أما وجود الفرق والطوائف والجماعات فإن هذا أمر لا تنفك عنه الدنيا، أمر لا تنفك عنه الدنيا، سواء كانت فرق في العقائد أو فرق في الفروع كما وجد في السابق المعتزلة، وحتى المعتزلة في أنفسهم فرق كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة سوف تفترق على 73 فرقة، هذه الأمة يعني أمة غير أمة اليهود والنصارى، يعني أمة منتسبة إلى الإسلام في 73. ولشيخ الإسلام تيمية كلام يفيد أن هذه الأمة، أن هذه الفرق ليست في النار على معنى مخلدة، ليست في النار مخلدة، وإنما هي من أمة الإسلام. والكلام في هذا يطول، قد تأتي مناسبة نفصل القول فيه، لكن على كل حال المقصود أن وجود الجماعات هذه كما قلنا لا تنفك الدنيا عنها، لا تنفك الدنيا عنها في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. وهذا لا يمثل أن من خرج عنها يكون قد خرج عن جماعة المسلمين. والحقيقة ينبغي أن يعرف الفقه في هذا على معنى أنه لا يكاد ينفك أحد عن انتماء، لا يكاد ينفك أحد في الدنيا عن انتماء، حتى الكفار على فرق، هذا ينتمي إلى قضية وطنية، وهذا ينتمي إلى قضية دينية، وهذا ينتمي إلى فرقة اجتماعية، وهذا إلى مدرسة اقتصادية، أبدا لا ينفك أحد، ويتحمس ويتعصب ويدافع وينافع ويؤلف ويقاوم ويرد ويرد عليه إلى آخر، لا ينفك أبدا أن إنسان ينتمي، بقطع النظر عن كون هذا الانتماء صحيح وغير صحيح، وكون هذا الانتماء يؤدي إلى خروج من ملة أو دون ذلك، هذا يختلف، لكن لا يكاد أبدا يسلم أحد من انتماء. طبيعة البشر أنهم جماعات، أنهم جماعات. فعلى سبيل المثال في الفروع كما تلاحظون حنابلة وحنفية ومالكية وشافعية وظاهرية إلى آخر، في الفرق زيدية وسنة وشيعة ومعتزلة وأشاعرة، هذه كلها فرق حية، فرق حية موجودة، فلا يكاد ينفك أحد عن انتماء، وإن كان بعضها لا شك يحذر منه وينبأ إليه، لكن المقصود هو أنه لا يعيش إنسان أو لا يكاد يعيش. لكن في بعض الأشياء التي لا شك على سبيل المثال نأخذ مثال الانتماء المذهبي، الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي، وحتى غير المنتمي هو منتمي، غير المنتمي هو منتمي، بدليل أنه تجده يدافع عما هو فيه، يدافع عما هو فيه حتى في وقتنا الحاضر. يعني لا شك أننا لنا أئمة نحبهم ونتأسى بهم كشيخنا شيخ العز بن باز وشيخنا الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني ومشايخ، فحتى بعض الناس يتعصب مثلا لبعض هؤلاء، يتعصب لهم ويأخذ بأقوالهم وقد لا يأخذ بأقوال من تقدم. على سبيل المثال الشيخ محدث الشام الشيخ الألباني لا شك أن له آراء في الحديث محفوظة، وبعض الناس يتعصب لها أكثر مما يتعصب مثلا لابن حجر أو للذهبي أو لغيره، هو حر على كل حال، هو حر في هذا، لا أحد يحجر عليه، لكن عليه إذا اقتنع بهذا أن يقدر للآخرين قناعتهم بابن حجر والذهبي، بل لا يلام أن الإنسان غالبا يتعلق بالسلف والماضين أكثر من الحاضرين، فهذه قضية يعني. ويظن حين مثلا الذي مثلا يقدر، ولا شك أنها مقدرة، أرانا الباني مثلا حفظه الله، لا شك أنها مقدرة، لكن يعني لماذا بعض الإخوة الذين لا شك يميلون إليه ميلا ظاهرا مطلقا، ولا شك أن له أراء راجحة جزما، لكن ميلا مطلقا، لكن حينما مثلا تجد رأي للإمام البخاري أو للدارقطني أو للإمام أحمد في صناعة الحديث مثلا، فالنفس مثلا في الجملة طبيعة النفس البشري أنها تطمئن إلى رأي الإمام أحمد أو رأي الإمام البخاري أو رأي الدارقطني أو البيهقي أو الذهبي باعتباره متقدم من أكثر من ميلها للمعاصرين. فأنت لا تلام أن ينشرح صدرك لفلان من الناس، أنت لا لوم عليك أن ينشرح صدرك لفلان من الناس سواء كان متوفى أو كان حيا، لكن لا تلوم الآخرين ألا يكونوا مثلك. هذا هنا النقطة، يعني أنت وجدت عندك قناعة، إما لأنك رأيت سمت الشيخ ورأيت سلوكه وعايشته وقرأت كتبه وقرأت ما لم يقرأ غيرك، لكن لا تلوم الآخرين أن تبلغ القناعة عندهم مثل ما بلغت عندك، لا، بل قد زميلك يشاركك القراءة في كتب هذا الإمام ويرى سلوكه ويحبه، لكن لا تصل القناعة عندك كما وصلت عندك، ما تصل. إذن أنت لا حرج عليك أن تميل لفنان، لكن لا تحجر على الآخرين أن لا يشاركك أو أن يميلوا إلى فلان. لو أننا استمسكنا بهذا الطريق لهان علينا شيء كثير، ولحفظنا على أنفسنا جمع الكلمة. الجماعات الموجودة الآن في الساحة كثير منها على خير لا شك، وإن كان فيها نقص قطعا، يعني لا يكاد يعتقد أحد أن الحق في جماعة لا يعدوها، ما حد قال هذا أبدا، سواء الإخوان المسلمين سواء جماعة التبليغ سواء من غيرهم عندهم خير، لكن لا شك أن عندهم معايب وعليهم ملاحظات. لكن قد أنا فعلا أميل إلى هذه الجماعة أو تلك الجماعة لأنني إما لرفقة أقنعوني، وإما لأني قرأت، وإما لأني أعجبت بشيخهم وقائدهم لأنه كافح ونافح وسجن وله لا شك آراء جيدة. هذا شيء يعني لا أحد يحجر علي في تفكيري، ولا أحد يحجر علي في قناعتي التي نتجت نتيجة قراءة، نتيجة معايشة، نتيجة أني رأيت الإمام نفسه أو عايشته أو رأيت أسرته أو حياته فأعجبت به، لكن ما أستطيع أن أنقل هذه القناعة للآخرين، ولا ألزم أحد إلا بالكتاب والسنة بس. أما أن ألزمه أو أن يكون عندي ولاء وبراء في هذه الجماعات والفرق فلا، أتأسى بهم فيما هم فيه من خير. أنا أعلم جزما أن كل جماعة فيها خير كثير وأن لها إيجابيات ولها أمور معسن، نعم الحق لا يعدو المجموع، لكن في فرقة واحدة لا. لو أننا فقهنا هذا لهان الأمر علينا كثيرا، ولو أننا زلنا أو استطعنا أن نزول عن التعصب والهوى لتقاربت المسائل والمسالك. الله عز وجل يقول فما اختلفوا حتى جاءهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، لا يؤدي إلى الخلاف المذموم إلا البغي والهوى أبدا أبدا. لا تجد ناس يختلفون أو يتعصبون إلا هو يكفيك أنه يسمى تعصب. إذا تعصب للجماعة لا للحق فإنه جزما سيؤدي إلى نوع من الخصام، قد يعلو ويعلو وقد يقرب قليلا يضيق. فلو أن النفوس استطاعت أن تتجرد تجردا تاما من الهوى والتعصب لتقاربت كثيرا. فعلى كل حال الخروج عن هذه الجماعات ليس مفارقة للجماعة المذكورة في الحديث. يقول أنا مقيم بمكة وأريد الحج، فهل أعمل عمرة في أشهر الحج؟ من التنعيم في أن أقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. التمتع لا يكون إلا في أشهر الحج، لا يكون إلا في أشهر الحج. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فمن أتى بعمرة في هذه الفترة وبقي منتظرا الحج ثم حج فإنه متمتع. أما من أتى بعمرة في رمضان وبقي إلى الحج ثم أتى بالحج مفردا فإنه لا يكون متمتعا. هذا يسأل عن المساهمة في الشركات، وسمى شركات على كل حال، كل ما سماه هذه الأصل فيها الشركات التي سماها في السؤال كلها الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة لأنها شركات استثمارية، شركات استثمارية تأخذ أموال الناس وتستثمرها، وليست شركات بنكية أو مؤسسات بنكية على معنى ربوية. فالأصل فيها هو الحل، إلا إذا تبين لك كما قبل قليل في السؤال السائل الذي قبل قليل قال أنها أني أرى أنها حرام، فإذا رأيت أنها حرام لا تستفتي. فإذا تبين لك شيء فعلا لم يتبين لغيرك وقد يكون ذلك، فنعم كل من استبان شيئا عليه أن يعمل ويسلك في مقابل أو على قدر ما استبان له. فالذي يبدو أن هذه الشركات كلها الإسهام فيها مشروع. ما حكم قراءة القرآن على غير طهارة في المصحف؟ وما حكم قراءة القرآن في المحل التجاري حيث إنه يقاطع القرآن بمكالمة الزبائن؟ قراءة القرآن على غير طهارة إذا كان حدثه حدثا أصغر فلا مانع، من المصحف أو من ظهر قلبه، من المصحف أو على ظهر قلبه أو بظهر قلبه فإنه لا مانع. فإذا كان بمصحف فلا يمسه مباشرة وإنما يمسه من وراء حائل، أما إذا كان محدثا حدثا أكبر كالجنابة والحيض والنفاس فإنه لا يقرأ القرآن حتى يتطهر، إلا الحائض والنفاس إذا كانت حافظة وتخشى نسيانه فلا مانع أن تقرأ. أما قراءة القرآن في المحل التجاري فلا مانع ولو قاطعه بكلام الزبائن. سمعت يوما أن المناكير وهي مادة تضعها النساء في الأظافر فتعطي لونا لا يجوز وضعها لأنها تمنع وصول الماء إلى الأظافر وبالتالي لا يتم الوضوء إلى آخره، فمنعت زوجتي ولم تمتنع، فقلت لها إن وضعتها تارة أخرى أو مرة أخرى فأنت طالق. ووضعت ذات يوم ولم ثم أقسمت أنها كانت ناسية وقد سألت عن حكم النسيان فقيل إنه لا تؤخذ بذلك إلى آخره، ولن تريد تضعه في وقت الحيض حيث لا صلاة لها. وهو عادة وضعت فإنها ستزيله قبل الوضوء إلى آخره. على كل حال فعلا إذا كان يمنع وصول الماء فلا يستعمل أثناء عند الوضوء أو يزال عند الوضوء، لأنه أيضا له مادة مزيلة، هو له مادة مزيلة، هو على كل حال نوع من الزينة، هو نوع من الزينة، الأصل فيه أنه مباح، لكن فعلا إذا كان يمنع فلا يوضع أثناء الوضوء أو يزال عند الوضوء. وعلى كل حال أيضا فيما ما دام أن أقسمت عليها أنت أو هددتها بالطلاق أو بالفعل يعني قد وضعته فأنت طالق ثم وضعته ناسية، نعم النسيان كذلك لا يؤخذ في حكمه ولا حرج، وكذلك وضعه في الحيض لأنه يبدو أن مرادك أنه يمنع الصلاة لا أنه حرام مطلقا، فكذلك أيضا. جئنا من تونس قصد العمرة وأحرمنا من جدة اضطرارا، ليس لنا ثياب الإحرام والغسل، فهل هذه العمرة صحيحة أم لا؟ العمرة صحيحة إن شاء الله، لكن عليكم دم، عليكم دم تذبحونه في مكة وتوزعونه على فقرائها. العمرة عن الميت هو أنك تقول لبيك عمرة عن فلان عند الميقات أو عند المكان الذي تحرم منه، تقول لبيك عمرة عن فلان أو فلانة. يقول: لا أعمل في شركة أصحابها مسيحيون، وبصفتي مديرا عاما للشركة فإن جميع الإيرادات والمصروفات تتم بمعرفتي ولا رقيب علي في ذلك، ونظير ذلك لي مرتب مع نسبة عمولة، وأقوم كل شهر بصرف مرتبات العاملين وأنا منهم، أما العمولة فيدخل جزء منها طرفي وهي حق لي حسب الاتفاق، وعند سفري لعمل العمرة سلمت على صاحب الشركة وقلت له إن كان قد دخل ذمتي أي مبلغ سامحني، فقال سامحك الله، فما رأي الشر؟ كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.